الحديث إلى الحلقة القادمة. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ الشاكر الفردان، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع برنامج معالم النور. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
عادات غذائية سليمة لسلامة الطفل. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلامة أيها الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كثير من الأحيان تشكل تغذية الطفل مشكلة للأبوين، لأنهما يحملان آراء مسبقة فيقفان مواقف خاطئة من تغذية طفلهما. فما هي تلك المواقف الخاطئة؟ وكيف نعزز السلوكيات الصحيحة لتغذية الطفل والتشجيع عليها للحفاظ على سلامته وصحته؟ لتوضيح الموضوع ابقوا معنا في لقاء اليوم. أهلا بكم. تصاب الأم بالارتباك عندما يرفض طفلها تناول الطعام في أوائل فطامه، فتلجأ إلى استخدام الإغراء في البداية والتهديد بعد ذلك، وهو ما يثير غضبها وحنقها، لأنها تريد أن تحتوي وجباته على كل ما يحتاجه جسمه من أساسيات، ولا بد أن يتناوله الطفل. يؤكد المتخصصون مستمعين في تربية الأطفال بعض الأمور، ومنها أولاً عدم إجبار الطفل على تناول طعام لا يميل إليه، فذلك خطأ كبير سيزيد من نفوره من هذا النوع من الطعام بالذات. ثانياً، تعويد الطفل على تناول كميات صغيرة من الطعام الذي لا يرغب فيه، وإن لم يرغب به اليوم يقدم له بعد أيام عله يستسيغه بعد ذلك، وتشويقه بقطعة حلوى بعد الأكل إن هو تناولها. ثالثا، تضع الأم الخضروات على طاولة الطعام بشكل يومي دون فرض تناوله على الطفل، وتدريجيا سيتعود عليها، خاصة إذا يلتفون حول المائدة لتناول طعامهم، لذا سيتعلم الطفل من الكبار عندما يتناولون الخضروات. رابعا، تهيئة وتحضير المكملات الغذائية منزليا وتنميقها للطفل وكتابة اسمه على بعض الأكلات التي تزين. خامسا، استثمار وقت انفتاح شهية الطفل الذي يعتبر توقيتا مناسبا لتزويد الطفل بالطعام. وابقوا معنا أيها الإخوة لما بعد الفاصل. شكرا لتواصلكم مستمعينا، ونبقى مع أهم النقاط التي تساعد الأم على تحسين تناول الطعام المغذي لطفلها. وصلنا إلى النقطة السادسة التي تقول أن تعليم الطفل آداب المائدة وأن نساعده في تناول الطعام وتوفير الغذاء الصحي الذي هو من مسؤولية الوالدين. سابعا، تحسين نوع تغذية الطفل أثناء المرض أو الإسهال، لأن الغذاء الصحي المناسب في وقت المرض يساعد على الشفاء سريعا. ثامنا، عدم استخدام الطعام كوسيلة مكافأة أو عقاب للطفل، لأن ذلك سيسبب له سلوكا غير صحي نحو الطعام ماديا أو نفسيا. تاسعا، أن تسعى الأم إلى تنظيم مواعيد تناول الطعام، فالتنظيم في مواعيد إعطاء الطعام يحسن الهضم ويتيح الفرصة للاستفادة القصوى منه. وعلى أمل أن تعي الأمهات العزيزات ثقافة التغذية الصحيحة للأبناء كي يتمتعوا بالصحة والعافية دائما إن شاء الله. نلتقيكم في لقاءات قادمة من 5 دقائق لسلامتك.
خالقك تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. جميل الله يحبك، خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك. طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي، الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي.
كفى عن الناس تتجبر،
لا تتكبر ولا
تتكبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في العاشر من شهر دي عام 1290 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 1912 ميلادي، استشهد الفقيه والعلامة الإيراني المجاهد الميرزا علي آغا ثقة الإسلام التبريزي، وذلك على يد قوات الاحتلال الروسي في شمال غرب البلاد. وقد ولد ثقة الإسلام في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، وكان له دور كبير في نجاح الثورة الدستورية في إيران، بالإضافة إلى أنه كان في مقدمة العلماء المناضلين والشعب الإيراني الثائر في انتفاضاته ضد نفوذ واحتلال القوات الروسية القيصرية للأراضي الإيرانية. وعلى أثر ذلك قامت قوات الاحتلال الروسي بملاحقة العلامة التبريزي واعتقاله مع عدد كبير من المجاهدين الإيرانيين، وبعد محاكمة صورية تم تنفيذ حكم إعدام التبريزي وكافة رفاقه المجاهدين. في العاشر من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 1978 ميلادي، فتح جلاوزة النظام الملكي المقبور في إيران نيران أسلحتهم على الشعب الإيراني، الذي خرج في تظاهرات صاخبة في مدينة مشهد المقدسة ومدن أخرى في إيران. وحسب ما نقلته وسائل الإعلام يوم ذاك، فإن عدد الشهداء بلغ أكثر من 200 شخص وأصيب قرابة 2000 آخرين. وقد سقط في ذلك اليوم أيضا بمدينة كرمانشاه أكثر من 100 شهيد وأصيب 400 برصاص عناصر النظام الملكي، كما شهدت في ذلك اليوم مدن غورغان ولار وخرمباد وقم وبروجرد وملاير وهمدان وأردبيل ورشت وشيراز وورامين وبابل، تظاهرات مماثلة استشهد فيها المئات من الشعب الإيراني خلال التظاهرات الاحتجاجية. وأخيراً، وفي الثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 2006 ميلادي، تم تنفيذ حكم إعدام مجرم العراق الكبير الدكتاتور صدام حسين، وذلك إثر صدور حكم المحكمة الخاصة لمحاكمته، والتي بثت على الهواء مباشرة أمام العالم. وقد ولد المجرم صدام عام 1937 قرب مدينة تكريت شمال بغداد، وبسبب سوء سوابقه الأخلاقية انضم إلى صفوف حزب البعث المأجور، وبعد الانقلاب الذي قاده سلفه أحمد حسن البكر عام 1968 تم تعيينه من قبل الدوائر الغربية في منصب نائب رئيس الجمهورية، ثم سيطر بعده على الحكم بإزاحة البكر عن طريقه ليبطش بالشعب العراقي ويقتل عشرات الآلاف من أبنائه ورموزه العلمية والدينية والسياسية. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وسقوط عميل أمريكا الأكبر الشاه المقبور، قام صدام وبتحريض ودعم مباشر من الغرب والرجعية العربية بمهاجمة الأراضي الإيرانية في حربه التي فرضها على الجمهورية الإسلامية لإسقاط النظام الإسلامي في إيران، وارتكب في تلك الحرب آلاف الجرائم، أبرزها استخدامه أسلحة الدمار الشامل المتمثلة بالقنابل الكيماوية والقنابل العنقودية الممنوعة دوليا ضد الشعبين العراقي والإيراني، وبعد هزيمته في حربه أمام الجمهورية الإسلامية بأبشع صورة، أعاد المجرم الكرة ليهاجم الكويت التي فشل فيها أيضا، وبقي في منصبه حتى الإطاحة به من قبل القوات الأمريكية والبريطانية عام 2003، وقد حكم عليه بالإعدام في المحكمة التي بتت بأول جرائمه التي اقترفها بحق أهالي قرية الدجيل بشمال بغداد. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. دواوين الولاء. نجلس معا بإزاء الشعر الملتزم والذي يجوب شوارع المديح في النبي الأكرم وأهل بيته الكرام، لنقرأ مقاطع من قصائد الشعراء المعاصرين مع التعرف على السيرة الأدبية لهم، وذلك في برنامج دواوين الولاء. نتصفح أوراق دواوين الولاء عبر الاستماع إلى قراءة تلك القصائد، وذلك في أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 5:50 عصراً حسب توقيت طهران، فيما يعاد بثه في اليوم التالي صباحا، وذلك في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 9:35 أيضا حسب توقيت طهران. دواوين الولاء.
الرحيم، أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الأصدقاء. نلتقيكم في أجمل برنامج للأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحزازير، نتمنى أن تعجبكم. نقدمه لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال.
Thank you.
يا أصدقائنا، سوف نتحدث معكم حول موضوع كل الخضروات دائما، ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة جدا وأنشودة رائعة وحزونة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا تقضون دقائق مع محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. قد لا تطبخ أمهاتكم اللحوم البيضاء أو اللحوم الحمراء كل يوم، وربما تطبخ بعض الأحيان خضروات. ماذا تفعلون عندها؟ هل تحبون الخضروات المطبوخة؟ أم تزعلون ولا تأكلون وتفضلون أن تشتروا ساندويشا كما فعلت ذات يوم؟ على العموم سأتحدث معكم بهذا الموضوع فيما بعد، فأنا أريد الآن أن أطرح عليكم ماذا؟ أحسنتم، أن أطرح عليكم الحجورة. فقد سمعت أن الحجازير التي قدمتها لكم قد أعجبتكم، وأنا أود أن أخبركم أن لدي الكثير منها. حجورتنا لهذا اليوم هي: ما هو الحيوان الذي يطير ولكنه لا يستطيع المشي؟ هيا يا شطار فكروا في الحل واحجروا. أنا وقت، نعم وقت تمثيلية البرنامج. تمثيليتنا لهذا اليوم عنوانها هو الأرنب الفضولي. أخ 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 أخ، لنرى ماذا لديه الأرنب الفضولي وماذا سيفعل.
كان والد الأرنب أحبة الحلوين يعمل في ورشة النجارة، فكان يصنع الأبواب والنوافذ لبيوت الحيوانات.
مرحبا أيها الأرنب.
أهلا أهلا أيها الدب.
هل انتهيت من صنع نافذة بيتي؟
أجل، هي إنها أصبحت جاهزة.
حسنا،
سأتي لنصبها.
حسنا، أشكرك أيها الأرنب النجار، وداعا.
مرحبا يا أبي.
أهلا يا بني، كيف حالك؟
بخير.
كيف كانت المدرسة اليوم؟
بخير يا أبي. أبي، لمن هذه النافذة الكبيرة؟
إنها للدب.
ها، يا لها من نافذة جميلة، هل تعلمني كيف يمكن صنعها؟
لا تستعجل يا بني، لا تستعجل. في البداية يجب أن تنهي دروسك، وفي أيام العطلة سوف أعلمك النجارة.
ها، لا يا أبي، ولكن العطلة ستأتي بعد أشهر، وأنا أريد أن أتعلم النجارة بسرعة.
لا تستعجل يا بني، فأنا متعب اليوم، دعه لوقت آخر.
Thank you.
أجل أصدقائي، كان الأرنب دائما يصر على أبيه أن يعلمه النجارة، ولكن أباه كان يوكل تعليمه النجارة إلى وقت آخر. نعم، وذات مرة،
يا صديقي القرد، يا صديقي القرد، هل أنت تعرف النجارة؟
لا، ولكن أباك نجار وهو ماهر جدا.
أجل، ولكنه لا يعلمني النجارة.
يا صديقي، عليك أن تتعلم هذه المهنة من أبيك.
أجل، ولكن أريد تعلمها بسرعة.
لدي فكرة.
ها، وما هي فكرتك يا صديقي؟
أن نذهب إلى الورشة ونعمل بالأدوات التي يستخدمها أبوك في النجارة.
ولكن أبي حذرني كثيرا من تلك الأدوات.
أجل، أعرف ذلك، سوف نحتاط كثيرا. لا تقلق، أما تريد أن تتعلم النجارة؟
أجل، ولكن...
ولكن ماذا؟ إذا أردت أن تتعلم شيئا يجب أن تختبره وتجربه.
أجل، الحق معك، سأخذ مفتاح الورشة.
حسنا، انتبه، يجب ألا يطلع والدك على الأمر.
أعرف ذلك.
أيها الأحبة، عندما عاد أبو الأرنب إلى البيت، قام الأرنب الصغير بأخذ مفتاح الورشة دون علم أبيه.
إلى أين تذهب يا بني؟
أريد الذهاب مع صديقي القرد.
حسنا، إذن عد بسرعة يا بني ولا تتأخر.
حسنا يا أبي.
تعمل به؟
ها أنا؟ كلا، لا أعرف، إنه خطير جدا، ولكني أحب أن أستعمله لمرة واحدة.
أجل، وأنا كذلك، هيا شغله بسرعة.
انظر، هكذا نضغط على الزر ويتم تشغيل المنشار.
انتبه أيها الأرنب، لا تقرب يدك من المنشار، انتبه.
يا إلهي، يدي، أطفئ الجهاز بسرعة.
ماذا تعملون هنا؟ لماذا دخلتم الورشة؟ أما قلت لك إن المنشار خطير جدا؟
نعم يا أبي، سامحني، لقد أخطأت.
لو تأخرت قليلا لكان المنشار قد قطع يدك. يا إلهي،
سامحني يا أبي، كنت أحب أن أتعلم النجارة، سامحني.
ولكن الآن يجب أن تذهب إلى الطبيب ليضع على يدك ضمادا. هيا ساعده أيها القرد.
حسنا،
أسامحكما هذه المرة.
يا أبي، هيا.
أجل أحبتي، جرحت يد الأرنب الصغير لأنه لم يصغ لنصيحة أبيه. نعم، أما أبوه فقد وعده بأن يعلمه النجارة يومياً بعد أن ينهي واجباته المدرسية. نعم أحبتي.
حلوين، مخرج البرنامج السيد علي رضا عزيزي أعد لنا نشيدا رائعا. ما هو رأيكم نستمع إلى النشيد؟ ماذا قلتم؟ نعم؟ أها حسنا، هيا بنا إلى الأنشودة. هيا يا أصدقاء. أعدكم الله يا أصدقائي الحلوين، هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أخبرتكم يا أصدقائي أن أمي طبخت خضروات الغداء، لكني لم أكن أحب أن أكل الخضروات، وقلت لها ربما الخضروات تنفعك وتنفع أبي، لكننا نحن الأطفال يجب أن نأكل اللحوم كل يوم، وقمت عن المائدة. وبقيت أختي سناء مع أمي وأكلت من ذلك الطعام، وقالت لي أمي: أوه إنه لذيذ جدا، سلمت يداك يا ماما. فقالت لها أمي:
هنيئا مريئا، ومفيد أيضا لأنه توجد في الخضروات مواد غذائية ومعادن وفيتامينات لا توجد في اللحوم، لهذا يجب أن نأكل الخضروات بين فترة وأخرى. لم أضع معه لحما لأن كثرة اللحوم ضارة لجسم الإنسان.
عندها قالت لي سناء: تذوقي الطعام إنه لذيذ جدا. وبعد أن تذوقته وضعت الجبن جانبا وأكلت الطعام وشكرت أمي على ذلك الطعام واعتذرت منها. أصدقاء، تعالوا لنستمع إلى صديقنا أحمد، إلى الحوار الذي دار بينه وبين أبيه، وكيف يحاول أبوه أن يجيب عن أسئلة أحمد بدقة عالية. تعالوا لنستمع إلى فقرة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم يا ولدي.
ما ذلك الكتاب الذي تقرأه أمي وتقول لدي امتحان غدا وأنا أعلم أنها ليست طالبة جامعية ولا تتردد على صفوف لغات وما شابه ذلك يا أبي؟
يا أحمد، ذلك الكتاب فيه معلومات وأسئلة عن قوانين السير والمرور.
وما هي قوانين السير والمرور ولماذا وضعت يا أبي؟
قوانين المرور يا بني أحمد هي عبارة عن مجموعة من الأحكام القانونية وضعت لتنظيم حركة السير على الطرقات العامة. نعم.
هل تقصد بالقوانين أضوية المرور يا أبي؟
لا يا أحمد، لا، أضوية المرور تعطي إشارة لسائقي السيارات متى يقفون ومتى ينطلقون، ولكن القوانين تحدد عقوبات لكل سائق يرتكب مخالفة.
وما هي أهمية قانون السير والمرور يا أبي؟
أهمية قانون السير يا ولدي تتجلى في تجنب وقوع حوادث السير، وبالتالي الحفاظ على أرواح الناس وسلامة أجسادهم من الأذى، وتقليل الخسائر المادية كتدمير المركبات والحافلة. نعم
أبي.
نعم.
ماذا يحصل إذا لم توضع قوانين المرور؟
إذا لم تطبق هذه القوانين تحدث فوضى يا ولدي. فالقانون ينص على ترقيم المركبات وحملها لوحة خاصة بها مع تزويد الطرقات بكاميرات مراقبة، فإذا التزم الجميع بهذه القوانين لن تحدث حوادث سير ويكون فيه حفظ أرواح الناس وأموالهم.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات. يا أصدقائنا، فإن الخضروات مفيدة جدا للصغار والكبار. صدقوني، عندما تعد لكم أمهاتكم طعاما لا شك أنها تفكر في سلامتكم قبل كل شيء وتعد لكم طعاما مفيدا ولذيذا. أعزائي الحلوين، تعالوا معنا لنذهب إلى صديقتنا نرمين وإلى جدتها العزيزة الحنينة اللطيفة في فقرة دنيا الحروف. Thank you.
جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي.
جدتي
نعم.
لقد أنجزت أعمالي كلها.
أحسنتي.
وكتبت واجباتي وجئت إليك يا جدتي لأقضي أوقات طيبة في محطة دنيا الحروب وأتمتع بالمعلومات الجديدة التي سوف أستمع إليها منك.
أحسنتي، أهلا بك يا نرمين، وبارك الله بك أيتها الشاطرة والمجدة.
شكرا يا جدتي. هيا بنا إلى الدولاب، فأصدقاؤنا ينتظرون معلوماتك الجديدة.
طيب طيب يا نرمين، عليك أن تبدأي بتحريك الدولاب أولا.
طيب، ها هو الدولاب جاهز أمامي.
إنه حرف السين يا نرمين. سأخذك مع هذا الحرف إلى مدينة تابعة لمحافظة إصفهان الإيرانية.
حرف السين؟
نعم.
وإلى مدينة في محافظة إصفهان؟ ما هي هذه المدينة يا جدتي؟
إنها مدينة سميروم يا نرمين. المدينة التي تشتهر بإنتاجها للتفاح، حيث جودة التفاح الذي يزرع في هذه المدينة عال جدا.
صحيح.
وتفاحها طيب ولذيذ للغاية.
مدينة سميروم في إيران. إنها مدينة تفاح وأنا أحب التفاح.
يا نرمين، مدينة سميروم من المدن القديمة ولها تاريخ طويل كما مذكور في الكتب التاريخية، وبعض الآثار الموجودة في هذه المدينة وما تم اكتشافه من قبل علماء الآثار يدل على هذا التاريخ العريق.
أها، إذن هي مدينة تاريخية أيضا.
نعم يا عزيزتي، إنها مدينة مرتفعة وتقع بين سلسلة جبال زاغروس الإيرانية، وهواؤها بارد جدا في أيام الخريف والشتاء، وتشهد سقوط الثلوج كثيرا في هذا الفصل، كما يكون الجو معتدلا في سائر الفصول.
هذا رائع. لقد تعرفت على أجواء هذه المدينة من خلال حديثك يا جدتي.
كما لا أنسى أن أذكر أن نسبة الأمطار التي تهطل على هذه المدينة مرتفعة جدا، وبهذا السبب توجد بعض الشلالات الجميلة وعيون المياه بجوار المدينة، وهي التي أصبحت مقصداً لكثير من السياح.
إذن طبيعة هذه المدينة أيضاً تكون جميلة.
نعم يا عزيزتي، ومن يزور هذه المدينة يستمتع أيضاً بالصناعة اليدوية الموجودة فيها، ويأخذ معه الكثير من الهدايا إلى أهله وأصدقائه.
صحيح. شكراً يا جدتي على هذه المعلومات القيمة.
وشكراً لك يا نرمين.
أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ هل عرفتموها؟ أحسنتم، أحسنتم يا أصدقاء. حجورتنا التي تقول: ما هو الحيوان الذي يطير ولكنه لا يستطيع المشي؟ عرفتم الحل؟ أحسنتم يا أصدقاء، إنه الخفاش. الخفاش حيوان يطير لكن قدميه ضعيفتان، وهو لا يستطيع المشي وينام وهو معلق بالمقلوب. أقول لكل من عرف الإجابة الصحيحة: بارك الله بكم، أحسنتم يا حلوين ويا شطار.
Thank you.
وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من فقراتنا. انتظرونا في لقاء آخر وحلقة أخرى وموضوع آخر من حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء يا حلوين، إلى اللقاء يا شطار.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النجباء. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نسبح معكم في بحر الصحيفة السجادية وفي الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه في المعونة على قضاء الدين. وكان الإمام سلام الله عليه يدعو كما تحدثنا في المقاطع السابقة أن يرزقه الله تبارك وتعالى رزقا واسعا حلالا، بحيث لا يضطر الإنسان أن يذهب إلى الآخرين ويطرق أبوابهم. وبعد أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه هذا الرزق الحلال، يطلب الإمام سلام الله عليه من الله تبارك وتعالى أن يبعده وأن يجنبه بعض سلبيات المال، لأن المال له سلبيات على الإنسان أن يتحاشاها. من السلبيات التي ذكرها الإمام سلام الله عليه واستجار بالله منها هو هذا الأمر الذي ذكره في الدعاء، يقول: وازو عني من المال ما يحدث لي مخيلة أو تأديا إلى بغي أو ما أتعقب منه طغيانا. باعتبار أن المال سبب لطغيان الإنسان، عادة بعض النفوس الصغيرة عندما تعيش حالة الفقر تجدها نفوسا وشخصيات متواضعة مواصلة للآخرين، يعيشون مع الناس لا يتكبرون لا يستعلون عليهم، لكن بمجرد أن يحصلوا على شيء من المال وتمتلئ جيوبهم بالدراهم والدنانير، نفس هؤلاء الذين كانوا يعيشون مع الناس كانوا يتحسسون آلامهم يشاركونهم في سرورهم في حزنهم، نفس هؤلاء بعد أن يحصلوا على المال وتمتلئ جيوبهم بالمال تراهم لا يعرفون الناس الذين كانوا يعيشون معهم. إن تسل منه فالجواب اقتضاب أو تسلم فرده إيماء كما يقول الشاعر. يدير وجهه لإخوانه لأصدقائه الذين كانوا يعيشون معه في محنته ويواسونه في فقره، ويشمخ بأنفه عليهم ويتكبر على إخوانه ويتكبر على المؤمنين، بل ربما يطغى يؤدي به المال إلى الطغيان والبغي على الآخرين، لأن القرآن الكريم يذكر بأن من أسباب الطغيان هو المال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإمام سلام الله عليه يقول لإلهي بعد أن رزقتني رزقا واسعا رزقا حلالا وكففتني عن أن أطرق أبواب الناس، إلهي ازوي عني أن يؤدي بي المال إن أكون طاغيا أو أكون باغيا على الناس، وازوي عني أي أبعد عني من المال ما يحدث لي مخيلة أو تأديا، يعني يؤدي بي إلى بغي أو ما أتعقب منه طغيانا. فإذا ارزقني رزقا واسعا، لكن لا ترزقني مالا ولا توسع علي رزقا يؤدي بي إلى أن أكون ماذا؟ إلى أن أكون متكبرا، إلى أن أكون طاغيا، إلى أن أكون باغيا على الآخرين. ثم يقول سلام الله عليه: اللهم حبب إلي صحبة الفقراء وأعني على صحبتهم بحسن الصبر. من جملة سلبيات المال أيضا أن الإنسان عندما يصبح إنسانا ثريا، عندما يصبح إنسانا غنيا، يبتعد عن الفقراء ولا يقترب منهم، لا يجالسهم، لا يؤكلهم، بل لا ينظر إليهم. وعندما يأتي إليه الفقير كأنه يصاب بصعقة كهربائية، حتى عندما يسلم عليه كأنه يتكهرب عندما يرى الإنسان الفقير. الإمام سلام الله عليه يقول له: إلهي إذا رزقتني رزقا واسعا حبب إلي صحبة الفقراء، لا تجعلني أبتعد عن أهل الفاقة، عن أهل الحاجة، وأكن لهم البغضة وأكن لهم الحقد والكره، لأن بعض الأغنياء يمقتون الفقراء مقتا شديدا، يكرهون الفقراء مقتا كرها ومقتا شديدا جدا، مع أنه الفقراء لهم منزلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. الفقراء العفيفون الذين تحسبهم أغنياء من التعفف، هؤلاء لهم منزلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لهم دولة. قالوا: يا رسول الله، ومتى دولة الفقراء؟ قال: دولتهم يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى لهم: انظروا إلى من أطعمكم كسرة خبز، أو كساكم ثوبا، أو سقاكم شربة من ماء، فخذوا بيده وأدخلوه الجنة، وأن أكثر أهل الجنة من الفقراء. على كل حال، الإماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين. لهم منزل عند الله تبارك وتعالى، ويدخل فقراء أمتي كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام. فإذا الفقراء لهم منزلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. صحيح أن هؤلاء أيديهم خالية من المال، جيوبهم خالية من المال، لكن المال ليس كل شيء. المال عرض زائل، يأتي ويذهب. الإنسان بجوهره، الإنسان بقلبه، بعقله، بإيمانه، بطهارة نفسه، هذه قيمة الإنسان. لا قيمة الإنسان المال والثراء والأوراق النقدية. الأوراق النقدية سوف تزول، ما يبقى هو العمل الصالح. فالإمام سلام الله عليه يقول لإلهي: إذا رزقتني رزقا واسعا، أولا لا ترزقني رزقا يؤدي بي إلى الطغيان وإلى كفران النعمة وإلى التكبر، ولا ترزقني رزقا يؤدي بي إلى الابتعاد عن الفقراء، بل حبب إلي صحبة الفقراء. وهكذا كان سلام الله عليه. الإمام زين العابدين عليه السلام كان يستبشر إذا جاءه فقير ويقول: مرحبا بمن يحمل إلي زادي إلى يوم قيامة. فإذا كان خلقه هكذا سلام الله عليه، كما كان خلق أهل بيته، آباؤه وأبناؤه الكرام سلام الله عليهم كانوا يحبون الفقراء، كانوا يجالسونهم، كانوا يؤكلونهم، كانوا يعيشون معهم ولا يبتعدون عنهم ولا يتكبرون. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يهدينا بهدي أهل البيت سلام الله عليهم، وأن يسدد خطانا فيما يرضيه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم حبب إلي صحبة الفقراء، وأعني على صحبتهم بحسن الصبر، وما زويت عني من متاع الدنيا الفانية فاذخره لي في خزائنك.
فالله أرحم إذ ما شاء.